بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولازلنا مع الأصل الخامس، ووقفنا عند قوله ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن اتبعهم فليس منهم. مراده رحمه الله أن يقول مع أن الله جل وعلا بين في كتابه حقيقة أوليائه، وبين تبارك وتعالى حقيقة أعدائه الذين هم أولياء الشيطان، وفرق سبحانه وتعالى بين الطائفتين وميز بين الفريقين بما لا يدع ذرة من لبس. ومع هذا، فلما فشى الجهل وعم، قال الشيخ ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم، أي من هؤلاء الضلال من علماء الضلالة، فضلا عن عوامهم، فضلا عن العوام، فضلا عن أتباع كل ناعق. فمن يدعي العلم من هؤلاء ويدعي كذلك أنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، هذا عنده أن الولي كما قلنا لا بد فيه من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم، هذا عنده من تبع الرسل فليس من الأولياء. إذن عند هؤلاء، عند علمائهم، أن الولي كما قلنا يقولون يصل إلى حال أو إلى منزلة تسقط عندها عنه التكاليف، فلا يتقيد بأمر ولا بنهي، ولا يكون من أتباع الرسول. وعنده أن الشرع وأن التقيد بالأمر وبالنهي هذا خاص بالعامة، فأما هم فمن الخاصة، من الخاصة الذين وصلوا إلى الحقيقة، صار عندهم علم ماذا؟ الحقيقة. والعوام الذين يتقيدون بالشريعة، الذين معهم علم الشريعة، وأنهم أصبحوا يتلقون الخطاب من الله سبحانه وتعالى مباشرة. قال ولا بد من ترك الجهاد، هذا في الولي، الولي يترك الجهاد، يترك جهاد النفس ويترك جهاد أعداء الله عز وجل. فمن جاهد فليس منهم، أي ليس من الأولياء، بل يتحلل يترك كما قال ولا بد من ترك الإيمان والتقوى. فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم، ليس من الأولياء. قال الشيخ يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء، وهذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في الصباح وفي المساء كما جاء عن ابن عمر في سنن ابن ماجه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة لا آخره. فالعفو المراد به ترك المؤاخذة على الذنب، يعني اللهم لا تؤاخذني بذنبي أو اللهم امحو ذنبي. والعافية السلامة، السلامة من كافة الشرور ومن كافة المصائب. وأعظم المصائب أن يصاب الإنسان في دينه، المصيبة في الدين هذه أعظم المصائب، أعظم من المصيبة في المال. وهذا لا يستشعره إلا من عرف الدين، من عرف الدين يعلم أن المصيبة في الدين أعظم من المصاب في بالمال أو في الدنيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وكما قلنا ما ذكره الشيخ هنا ليس من باب الافتراء على هؤلاء كما ذكرنا، وإنما هم دونوا ذلك وسطروه في كتبهم. ومن أراد أن يقف على حقيقة هذا الأمر فعليه بمطالعة كتابين، الأول طبقات الشعراني والثاني طبقات والضيف الله. ارجع إلى هذين الكتابين فسترى بأم عينك أن أولياءهم هؤلاء يصلون إلى منزلة يتحررون فيها عن عبودية الله، فلا يتقيدون بأمر ولا بنهي، وأنك تجد أن الشعراني في هذه الطبقات ربما أنه ترجم لأحدهم يقول: ومن كراماته، تأمل، ومن كراماته رضي الله عنه أنه كان يأتي الحمير، رضي الله عنه ويأتي الحمير، وأنه رضي الله عنه كان يخطب عريانا كما خلقه الله. وهكذا يحكي لك من فسقهم ومن مجونهم ومن كفرهم ومن زندقتهم، وكل ذلك تحت ستار الولاية. وكما قلنا يلبسون على بعض العوام بأن العلم علمان، العلم اللدني والعلم الشرعي وعلم الشريعة وعلم الحقيقة، وهكذا. وربما كما قلنا استدلوا بما جرى بين موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، وربما استدلوا على أن الإنسان تسقط عنه التكاليف بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهمنا هذا؟ فالإنسان يسأل ربه سبحانه وتعالى العافية والسلامة من هذه البدع ومن هذه الضلالات ومن هذه الزندقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن هؤلاء، هؤلاء الصوفية ومن الباطنية ومن القرامطة، هؤلاء جميعا زنادقة الذين انطوت قلوبهم على الكفر والزندقة. قال: ومن هؤلاء من يحتج بقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويقول معناها: اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة، فإذا حصل ذلك سقطت العبادة. وربما قال بعضهم: اعمل حتى يحصل لك حال، حال يسموها حال، فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك العبادة. وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل ترك الفرائض وارتكاب المحارم، وهذا كفر. هذا في مجموع الفتاوى المجلد 11 من الصفحة 17 بعد 400. قال ولو كلام كثير. قال وكثير من هؤلاء يحتج بقصة موسى والخضر، فأما استدلالهم بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فهي عليهم لا لهم، هي عليهم، هذا الدليل عليهم لا لهم. كيف ذلك؟ قال الحسن البصري إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلا دون الموت، يعني ما جعل الله عز وجل عبادة العابد ولطاعة الطائع مدة معينة قبل الموت، لا، وإنما غاية ماذا؟ انقطاع العمل الموت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صريح حديثه إذا مات ابن آدم انقطع عمله، أما قبل الموت فإنه مطالب بالاستمرار في العمل كما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى، هذه غائية، حتى يأتيك اليقين، واليقين ما معناه؟ الموت. وقال الله جل وعلا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دامت الحياة في البدن فأنت مكلف بعبادة الله وبطاعته. ولذلك الحسن البصري رحمه الله قال إن الله لم يجعل لعمل المؤمنين أجلا دون الموت، وقرأ قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. شوف كيف هؤلاء يعكسون الأمر. قال وذلك أن اليقين هنا الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمين، وهؤلاء من المستيقنين، وذلك مثل قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، إلى قوله وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. فعلى هذا أن اليقين يصل إليه من؟ الكفار. الكفار يصلون إلى اليقين، يصلون إلى هذه المرحلة وإلى هذه المنزلة. قال فهذا قالوه وهم في جهنم، وأخبروا أنهم كانوا على ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة والخوض مع الخائضين حتى أتاهم اليقين، ومعلوم أنهم مع هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في الدنيا، ولم يكونوا مع الذين قال الله فيهم وبالآخرة هم يوقنون، وإنما أراد بذلك أنه أتاهم ما يوعدون وهو اليقين. فهمنا هذا؟ فهذا كلام كفري، كفر من ظن أنه يترك العبادة إذا وصل إلى اليقين الذي هو حال أو رتبة أو منزلة، فهذا كافر بالله عز وجل. وقد عقد ابن القيم رحمه الله فصلا في كتابه مدارج السالكين، قال فصل في لزوم إياك نعبد لكل عبد إلى الموت. إياك نعبد هذه لازمة، إلى متى؟ إلى الموت. قال الله تعالى لرسوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفعلا هذه الآية عليهم لا لهم، لأن الخطاب فيها لمن؟ لأعبد الخلق ولأخشى الخلق ولأتقى الخلق لله عز وجل. قال الله له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال أهل النار وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. واليقين هنا هو الموت بإجماع أهل التفسير. وفي الصحيح في قصة موت عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما عثمان فقد جاءه اليقين، فقد جاءه اليقين من ربه أي الموت وما فيه. قال ابن القيم رحمه الله فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف، بل عليه في البرزخ عبودية أخرى. سبحان الله، ابن القيم رحمه الله يقول حتى في البرزخ عليه عبودية. ما هي هذه العبودية؟ قال لما يسأله الملكان من كان يعبد وما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتمسان منه الجواب، هذه عبودية. وعليه عبودية أخرى يوم القيامة، يوم يدعو الله الخلق قل لهم إلى السجود فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود كما قال الله. فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك، وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحا مقرونا بأنفاسهم لا يجدون له تعبا ولا نصبا. ثم قال ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالله وبرسوله، وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله. لأنهم يقولون هذا وصل، من قيم قال صحيح وصل، لكن وصل إلى أين؟ وصل إلى الكفر. قال وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله والانسلاخ من دينه، بل كلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم، والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على من دونه. ولهذا كان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على جميع الرسل أعظم من الواجب على أممهم، والواجب على أولي العزم أعظم من الواجب على من دونهم، والواجب على أولي العلم أعظم من الواجب على من دونهم، وكل أحد بحسب مرتبته. الله أكبر. هذا كلام كما يقال يكتب بماء العيون في رد بدع وضلالات هؤلاء. وكذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال ولكن يرى أن له طريقا إلى الله غير اتباع الرسول، ويصوغ لنفسه اتباع تلك الطريق وإن خالفت شرع الرسول، ويحتجون بقصة موسى والخضر ولا حجة فيها لوجهين. هم يقولون لك هذا الخضر ترك العمل بشريعة من؟ بشريعة موسى. لما؟ لأن الخضر كان معه العلم اللدني، معه علم الحقيقة، وموسى كان معه علم الشريعة، وأن علم الشريعة هذا للعوام وعلم الحقيقة للخواص. فالخواص إذا وصلوا إلى مرتبة الخضر سقطت عنهم التكاليف، لا يتقيدون بالأوامر والنواهي الشرعية كما هو حال من؟ حال الخضر. وهم في ذلك كذابون مفترون. وكل مبطل يريد أن يورط الأنبياء معه في ضلاله وفي انحرافه، ولا حجة لهم في قصة موسى مع الخضر لوجهين. قال شيخ الإسلام أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، افهموا هذا، موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا كان يجب على الخضر اتباع موسى، فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن موسى لما سلم على الخضر قال وأنا بأرضك السلام، قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه. سبحان الله. ولو كان الخضر مكلفا بشريعة موسى للزمه أن يطلب علم شريعة موسى، صحيح؟ لكنه ما كان على دراية بها لأن الله ما كلفه بها أصلا، ولذلك قال له إنك على علم من الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمنيه لا تعلمه. فكلاهما يوحى إليه، هذا يوحى إليه وهذا يوحى إليه، وهذا له شريعة وهذا له شريعة. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بخمس: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، الآية. فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى جميع الثقلين، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، ملوكهم وزهادهم، الأولياء منهم وغير الأولياء، فليس لأحد الخروج عن متابعته باطنا وظاهرا، ولا عن متابعة ما جاء به من الكتاب والسنة في دقيق ولا جليل، لا في العلوم ولا في الأعمال. وليس لأحد أن يقول له كما قال الخضر لموسى: وأما موسى فلم يكن مبعوثا إلى الخضر. فهمنا هذا؟ هذا الفرق، أن الخضر لم يكن مبعوثا لموسى، ولا بعث موسى للخضر، فكل واحد من قوم، وكل له شرع، وكل له وحي، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله إلى الناس كافة، فليس لأحد أن يخرج عن شريعته. قال الثاني أن قصة الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة، بل الأمور التي فعلها تباح في الشريعة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني يعني شيخ الإسلام يقول لك إذا نظرنا فيما فعله الخضر فسنجد أنه ليس فيه مخالفة أصلا حتى لشريعة موسى، ليس فيه مخالفة. قال أن قصة الخضر ليس فيها مخالفة للشريعة، بل الأمور التي فعلها تباح في الشريعة إذا علم العبد أسبابها كما علمها الخضر. ولهذا لما بين أسبابها لموسى وافقه على ذلك، ولو كان مخالفا لشريعته لم يوافقه بحال. يعني لما بين له الأسباب، كمثلا الآن مثلا شخص يراك تأكل، جاء ووجدك تأكل في لحم ميت مثلا، قال لك اتق الله هذه ميتة، فتبين له أن الذي دفعك لأكلها ماذا؟ الضرورة. فإذا بان له هذا السبب فإنه يترك ماذا؟ يترك الإنكار، يترك الإنكار عليه. فشيخ الإسلام تيمي يقول هذا من هذا القبيل. قال وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. قال فإن خرق السفينة مضمونه، طيب ما معنى خرق السفينة إذا؟ قال مضمونه أن المال المعصوم يجوز للإنسان أن يحفظه لصاحبه بإتلاف بعضه. هذا صحيح ولا مو صحيح؟ الآن عندك مال لشخص، هذا المال ليس باستطاعتك أن تحفظه كله، هذا مستحيل، استحال هذا.
لكن هناك طريقة يمكن أن تحفظ بها جزءا كبيرا من هذا المال، وهذا لا يحصل إلا بإتلاف بعض المال. فيقول هناك عاقل يقول هذا لا يجوز في الشريعة، ولذلك قال ماذا؟ قال فإن خرق السفينة مضمونه أن المال المعصوم يجوز للإنسان أن يحفظه لصاحبه بإتلاف بعضه، فإن ذلك خير من ذهابه بالكلية، كما جاز للراعي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح الشاة التي خاف عليها الموت. طيب هذا عنده شاة، إنسان عنده شاة هي أشرفت على الموت، فإن ماتت صارت ميتة يحرم الانتفاع بها، فإنسان جاء وجدها وهي على مشارف الموت فذبحها. إذن الآن أبقى لصاحبها ماذا؟ شيئا منها، صحيح؟ أي هذا. كذلك مثلا كان تأتي الآن هنا عندنا مثلا إنسان الآن عنده بيت هنا، تمام؟ هذا البيت مثلا فيه ثلاث غرف، مثلا جاءت الأمطار وكادت ماذا؟ أن تهدم جميع البيت، وباستطاعتك أنت مثلا أن تهدم غرفة منه لتصلح بها ماذا؟ البقية، واضح؟ فتقوم تهدم هذه الغرفة، فإذا جاء شكرك على صنيعك هذا، صحيح؟ فهذا قال وقصة الغلام مضمونها جواز قتل الصبي الصائل، ولهذا قال ابن عباس لنجدة، هذا الخارج الذي كان ينازعه في التفسير، قال وأما الغلامان فإن كنت تعلم منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم. قال وأما إقامة الجدار ففيها فعل المعروف بلا أجرة مع الحاجة. طيب وجه المشكلة، أنا صحيح محتاج لكن أتيت ففعلت في هذا الرجل معروفا عمل له مع حوجتي بدون أجرة، هل في هذا شيء؟ ليس فيه شيء، فهم هذا؟ طيب. ثم قال رحمه الله من اعتقد أن في أولياء الله من لا يجب عليه اتباع المرسلين وطاعتهم فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، مثل من يعتقد أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يستغني عن متابعته كما استغنى الخضر عن متابعة موسى، فإن موسى لم تكن دعوته عامة بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مبعوث إلى كل أحد فيجب على كل أحد متابعة أمره. وإذا كان من اعتقد سقوط طاعته عنه كافرا فكيف من اعتقد أنه أفضل منه؟ هذا يكون أشد كفرا، لأنهم في قصة الخضر كذلك يفضلون ماذا؟ يعتقدون أن الخضر من الأولياء، فهم يفضلون ماذا؟ الولي على أحد أولي العزم. وقال ابن القيم رحمه الله هذا في مدارج السالكين، ما مضى هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال وأما قصة موسى مع الخضر عليهما السلام فالتعلق بها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني إلحاد وكفر مخرج عن الإسلام وموجب لإراقة الدم، والفرق أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولو كان مأمورا بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه، صحيح؟ أي هذا، لو كان الخضر مأمورا بمتابعة موسى
لكان يجب عليه يهاجر إليه قبل أن يلقاه، ولهذا قال له: أنت موسى نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، فرسالته عامة للجن والإنس في كل زمان، ولو كان موسى وعيسى عليهما السلام حيين لكانا من أتباعه. وإذا نزل عيسى بن مريم عليهما السلام فإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا أسألكم بالله، لو كان هناك حال أو مقام يصل إليها الإنسان بعبادته لله عز وجل، هذا الحال وهذا المقام لا يصل إليه الأنبياء؟ وصلوا على قولهم الأنبياء، على قول هؤلاء الأنبياء وصلوا من باب أولى. طيب، إن كانوا قد وصلوا، كيف يكلفهم الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أدركوه؟ يقول: نحن وصلنا، ثاني ما بنتغيّد لا بطاعة محمد ولا بغير محمد. صحيح؟ هذا قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد عمر رضي الله عنه، طيب عمر ما وصل؟
ها؟ ما وصل لهذا المقام وهذا الحق؟ لما وجده يقرأ في صحيفة من التوراة قال: أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ما وسعه؟ قال: ما وسعه إلا اتباعي. هذا أسلوب من أساليب الحصر مع هذه النافية، وهنا استثناء مسبوق بالنفي يفيد الحصر والقصر. فهل كان يسع موسى أن يخرج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. قال: ما وسعه إلا اتباعي. ما وسعه إلا اتباعي. مع هذا يزعمون أن بعض الناس يسعهم ماذا؟ الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جود ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليتشهد شهادة الحق، فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من خاصة أولياء الله. لذلك قلنا لهم: هؤلاء زنادة، في حقيقة أمرهم زنادة، ليس لهم من ولاية الله من حظ ولا نصيب. تأمل في كلام ابن القيم رحمه الله، قال: فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى، يعني لا يتقيد بشرعه، أو جوز ذلك لأحد من الأمة كائنا من كان،
قال: فليجدد إسلامه وليتشهد شهادة الحق، فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من خاصة أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه. وهذا الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال ابن كثير رحمه الله في قوله سبحانه: حتى أتانا اليقين، قال: ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة، وإنما المراد باليقين ها هنا الموت كما قدمناه، ولله الحمد والمنة والحمد لله على الهداية، وعليه الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم وحسبنا الله ونعم الوكيل. انتهى كلام كثير رحمه الله. لهذا يظهر لنا ماذا الفرق بين أوليائه سبحانه وتعالى وأعدائه. فهؤلاء أعداؤه، هؤلاء الذين تركوا الشرع وتركوا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا أن الولي إنما يكون وليا بهذا، وبينا لكم ذلك. ومع هذا هم يدعون أنهم من أولياء الله. إنسان يترك الصلاة ويترك الصيام ويترك الحج ويترك جميع الفرائض ويواقع المحرمات وهو ولي لله، يدعي أنه من أولياء الله. والصحيح شوف، كل خصلة وجدت في اليهود والنصارى لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يحذو حذوهم فيها. اليهود والنصارى ما قالوا نحن أولياء لله عز وجل. الله قال قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. فوجد فيهم على كفرهم وعلى ما فيهم من مواقعة ما حرم الله ومن التحايل على شرائع الله عز وجل قالوا نحن أولياء. فكذلك يوجد في هذه الأمة من يترك الشرائع ومن يتزندق ويسير على طريق اليهود والنصارى في عدم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يزعم أنه من الأولياء. ما تعجب، فهم سالكون لسبيل اليهود والنصارى. الله عز وجل قال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني أولياء، هم أولياء، أولياء. ولي لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ولي. اليهود عبدوا عزيرا وقالوا نحن أولياء. شوف الشرك، واقعوا الشرك وقالوا نحن أولياء. فهؤلاء كذلك طعنوا في عيسى عليه الصلاة والسلام وقالوا ابن زنا، وهذا كفر بالله عز وجل، وقالوا نحن أولياء. النصارى غلوا في عيسى وغلوا في مريم عليهم السلام وقالوا نحن أولياء، وكذبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن أولياء، قالوا عيسى هو ابن الله وقالوا نحن أولياء. ولذلك سيوجد في هذه الأمة من يواقع الكفر والشرك والضلال والبدع، ويكتب لك. حتى تجد في المساجد، في بعض المساجد تجد علم أخضر كبير لا إله إلا الله محمد رسول الله والجيلي ولي الله. ما يقولون أبو بكر ولي الله وعمر، لا، لا إله إلا الله محمد رسول الله والمكاشفي ولي الله، وهكذا. واضح؟ فهؤلاء سالكون لسبيل اليهود والنصارى. الله قال ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب. إيه فوضى؟ الولاية ليست بفوضى، وإنما لها قيودها، لها ضوابطها التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبقي معنا أصل واحد نأخذه غدا إن شاء الله، ونكون بهذا قد أكملنا الأصول الستة. جزاكم الله خيرا.